بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا سابقا وتكلمنا حول مدرك واعتبار حجية قول الرجال، فذكرنا أن الآراء قد تباينت اختلفت، وهناك من يرى أن تقييم النجاشي أو تقييم الطوسي أو تقييم القدماء من الرجاليين أنه من باب الشهادة، وذكرنا معنى الشهادة، قلنا أنه يعني كأن النجاشي بمنزلة الشاهد، عندما يريد الحاكم أن يستدعي الشاهد لابد أن، قلنا في الشهادة شروط من ضمنها العدالة، من ضمنها أنه لا يكتفي بشاهد واحد، لابد أن ينضم إليه اثنين، فلابد من شهادة النجاشي وشهادة الطوسي مثلا. ثم قلنا أيضا أن هناك من يرى أن تقييمه من باب الرواية، أن كأن النجاشي راون ولكنه راون ثقة، ودللنا على ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا سيرة العقلاء دلت على أن ما يقوله هذا الشخص ثقة، أن السيرة كانت تأخذ بأخبار هؤلاء، ولا يوجد هناك ردع من الشارع. ثم انتقلنا إلى أن تقييمه هل من باب الخبرة أو لا، قلنا في المرحلة الثالثة أنه أن تقييم النجاشي أو غيره من باب أنه من أهل الخبرة. وتكلمنا أيضا، انتقلنا إلى النقطة الرابعة، أنه من باب الإطمئنان والوثوق الشخصي، وقلنا سابقا أن الإطمئنان هناك من يرى أن الإطمئنان رأس نقطة برأسها، لا يوجد فرق بين الإطمئنان والوثوق الشخصي، وقلنا المراد من الوثوق الشخصي بمعنى الإمارات والقرائن التي تحيط بالرواية، هنا القرائن تحيط بالرواية، تارة يستفاد منها وثاقة نفس الراوي، وتارة يستفاد منها الوثوق. أقصد بالوثوق أن الوثوق بصدور هذه الرواية عن الإمام، عن المعصوم صلوات الله عليه. من باب الرواية قلنا تبنى هذا الرأي السيد الفوئي، ذكروا إن شاء الله، ذكرنا أيضا قلنا مما تثبت به قولا في الوثاقة والحسن أن ينص ذلك أحد العلام إلى أن يقول ذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة، هذا دليل. وذكرنا أيضا قول المحسن الآصفي، آصف المحسن العصفي، محمد محسن العصف المحسن الشيخ المحسني، والمتحصل قال والمتحصل أن قول الرجال في تعديل وتوثيقه وجرحه حجة إذا كان ثقة، ولا يعتبر فيه التعدي والعدالة، وذكرنا. ثم قال ويمكن أن يجعل ارتكاز العقلاء يعني السيرة العقلائية على خبر الثقة، وهذا تقدم. من باب الخبروية قلنا أنه لعل الشيخ المامقاني يميل إلى ذلك الرأي، قال وأوضح شاهدا على كون الرجوع إلى إخبارات أهل الرجال من باب الشهادة والفتوى، إلى أن يصل يقول وحيث أنه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحس المحض وإخبار أهل الرجال يتبنى هذا الرأي، يقول إخبار بأمر غير حسي. لماذا؟ يقول ضرورة عدم تعطل محسوسية العدالة، وقلنا تكلمنا في العدالة أن هذه الملكة ممكن أن تحصل أو لا تحصل، هل هي أمر عدمي أو غير، كلام في العدالة كثير. الشيخ الماماقاني كان يتبنى يقول لا نعقل أو لا نتحسس العدالة، عدم تعقل محسوسية العدالة. بالتالي ماذا يقول؟ يقول تعين قبول أخبارهم من باب الأخذ بقول أهل الخبرة. وقلنا هذا القول يمكن أن يرد عليه، هناك مبنى لعله مثلا نقول أنه نفس الخبرة هي، ما هو منشأها، ما حقيقتها؟ قلنا الخبرة حقيقتها أنه كونه مجتهد، وإذا كان عن اجتهاد فبالتالي يكون عن حدث. وهناك مبنى آخر ذكرنا قول كثير كالسيد الخوئي وغيرهم وغير كثير من علماء يقولون بحسية هذه التوثيقات. هذا أيضا تقدم. وأكدنا على القول الرابع وهو المهم، قلنا أن من بعض أن توثيقات النجاشي، توثيقات الشيخ الطوسي رضوان الله عليهم، من بعض الإطمئنان والوثوق الشخصي، أو ما أسميناه كما يعبر السيد محمد باقر الصدر بنظرية حساب الاحتمالات. مثلا الفقيه يعتمد على صحة الرواية، يعتمد مثلا هناك قرائن تحيط بالرواية، تعارض القرائن تراكمها بنحو تزداد بحيث درجة الاحتمال والوثوق تارة تكون درجة عالية وتارة حتى أن تكون ثقيلة، ولكن كلما ازدادت كلما قله، يعني كأنه تناسب بين الأمرين. فكلما ازداد الاحتمال يزداد الاطمئنان والوثوق بصدور الرواية أو وثاقة فلان، وهذا بحد ذاته يشكل أو يولد ظن بالوثاقة ولو ظن ضعيف، ولكن هناك ظن. قلنا من تبنى هذا الرأي هو المحقق الهمداني رضوان الله عليه في الجزء الثاني صفحة 12، قال عندما يتكلم إلى أن يصل محل الشاهد، قال بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن، هذا الذي يقول الخارجية التي عمدتها هو يستشهد. ما هي تلك القرائن؟ مثلا يقول عمدتك هنا في الكتب الأربعة، في كتاب الكافي، كتاب التهذيب، كتاب الاستفسار، من لا يحضره الفقيه، وكأن هذه قرينة تشكل احتمال على أنه صدور الرواية مثلا، باعتبار أن الشيخ مثلا قريب من عصر النص، الشيخ الكلين مثلا، أو مأخوذة قرينة ثانية، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة. قرينة ثالثة اعتماد الأصحاب بها وعدم إعراضهم عن هذه الرواية، كأن عدم إعراض علماءنا المتقدمين مثلا كأنه هذا يشكل قرينة بأن هذه الرواية نفس الإعراض كأنه قرينة. فمجموعة من الآن إن نذكر ما قاله الشيخ الفاني وأكدنا على قوله، قول مهم جدا. ثم يقول ولا شبه في أن قول بعض المزكين بأن فلان الثقة وغير ذلك من الفضل التي اكتفوا بها في تعديل الرواة لا يؤثر في الوثوق. المهم أننا نقول بتراكم الاحتمالات إلى أن يصل أن يقول، ثم يقول جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال. لماذا؟ لأنه يقول أنا اعتمدت على تراكم الاحتمالات، وجد أنه الشيخ كليني كذا، فلان كذا، أعراض الأصحاب كذا، مجموعة من القرائن جعلتني أكتفي بما قالوا. بمجموع هذه القرائن زرعت في نفسي الإطمئنان أن أثق بصدور هذه الرواية على المعصوم. ولكن ليس فقط الكتب الأربعة، يعني الإنسان الآن يريد أن يحقق في صدور رواية أو وثاقة راوي، هذا المفترض يفترض من ذلك الزمان حتى زماننا هذا باعتبار تشكيل قرار. ممكن أنت تفحص كما يقول سقف التأريخ لهذا الراوي، ممكن أنت تقتنص بعض القرائن حوله، لأن المدار هو القرينة، لا قول النجاشي بما هو نجاشي، لا قول مثلا هذا الرجل الموثق بما هو، لا، المحور والموضوع هو القرينة. فلا بد أولا من فحص الأسانيد بدقة، فحص طبقات الروايات، مادة علمية كبيرة عندك حية ممكن أن تتفحصها. قلنا مثلا علم الطبقات السابقة، الراوي والمروي، من هو الذي روى عنه، من هو الذي المروي عنه، نفس الطبقات الراوي والمروي ممكن أن تفهم هذا الراوي هل هو ثقة أو غير ثقة. انتماء المذهبي هذا الراوي، ماذا كان انتماءه المذهبي، ممكن أن تستكشف. المسلك العلمي الذي كان يتبناه هذا الراوي، تستطيع أن تفهم أيضا أنه هذا ثقة أو غير ثقة من خلال مسلكه العلمي. الروايات اللي هو يرويها، مسلك العلمي من خلال رواياته، من خلال كذا، تستطيع أيضا إتقانه في النقل، ضبطه في النقل، تستطيع أن تقول مثلا هذا غير ضابط، من خلال ضبطه، من خلال مجموع الروايات اللي نقلها في هذا الحقل أو ذاك الحقل. هذه كلها قرائن تستطيع أنت من خلال الاستقراء، من خلال التتبع، أن تصل إلى تلك القرائن. لذلك السيد الفاني رحمه الله، هذا المطلب أخواني مهم جدا، لذلك لعله نكرر في بعض الكلمات لأهميتها. سيد الفاني يقول في صفحة 36 عنده كتاب اسمه بحوث في فقه الرجال، يقول: لا يوجد لدينا علم لدراية الرجال بالمعنى الدقيق، بل غاية ما ينبغي قوله هو أن البحث الرجالي يتعلق بدراسة أوضاع وأحوال كل شخص في عمود زمانه التاريخي وتجميع القرائن. انظر، ركز على تجميع القرائن والملاحظات حوله بما يورث نوعا من سكون النفس، يعني الاطمئنان، هذا يكفي. لذلك بعض الضعفاء مثلا ممكن أن يرتقون إلى الثقات، محمد بن علي بن أبي سمينة مثلا، كثير من الرواة عندنا من خلال بحثنا التاريخي عنه، من خلال القرائن الموصلة، نستطيع أن نقول هؤلاء ليس ضعف. لذلك يقول: ولقد أجاد الشيخ المفيد حينما عرف العلم لتعريف العلم، ما هو العلم؟ أنا أريد أن أعلم بهذا الرجل، يقول بأنه سكون النفس. سكون النفس لها مدخلية في استشعارك أنت أن فلان مثلا ضابط، ثقة، عادل، من خلال تجميعنا للاحتمالات وتراكم الاحتمالات. لذلك هو يقول عندنا فقه الرجال، فقه الرجال يعني لابد أن نستقرأ، نجمع القرائن. لذلك يقول: ليس العلم لدرجة بالمعنى الدقيق، أنه كلما قال النجاشي مثلا ثقة قال الشيخ نحن نتمسك به حرفيا، لا، ليس هذا هو المدار والمحور، بل المدار على الوثوق الشخصي، وهو تجميع القرائن وحساب الاحتمالات. مثلا يذكر، مثلا يقول: القرائن السلوكية، سلوك هذا الراوي، والاجتماعية، بل حتى اللفظية، أقواله، حتى الاجتماعيات، كيف يتعامل هذا الرجل، هذا الراوي، أيضا نفهم من خلاله. يقول: كلها تدخل كباب من الأبواب التي يعرف الرجل من خلالها. رواية الأجلاء عن شخص مثلا على سبيل رواية المشايخ الثلاثة ابن أبي عمير البزنطي بن صفوان، هؤلاء أيضا تشكل كقرينة، أو أصحاب الإجماع تشكل قرينة. اطلاع الراوي على المعصومين، أسرار المعصومين، أحوالهم العامة أو الخاصة، مثلا كونه وكيل، هسه قد هناك كلام بالوكالة، ولكن تدخل كعامل، قلنا ولو ضعيف، ضعيف لعل هناك من لا يرتضي كالسيد الخوي، السيد الخوي لا يرتضي الوكالة أن تكون كمؤشر على الوثاقة، يقول لا ملازمة بين الوكالة وبين الوثاقة. صحيح قد يكون وكيل، ولكن كثير عندنا من الوكلاء لعلهم ذمهم الإمام الساق، ولكن نحن نقول هناك كقرينة ولو ضعيفة بحساب، لأنه راح سوف نأتي إلى قراءة أخرى كلها تشكل بمجموعة بلحاظ هذا المجموع وثاقة هذا الراوي أو وثوق بصدور هذه الرواية. لذلك أيضا كلمات لطيفة يقول فإن كيف الرواية ونوعها كميتها وكيفيتها، يعني عاملين أيضا الكمية والكيفية، يدخل العامل الكيفي والعامل الكمي للروايات لهذا الراوي، ومدى انسجامها مع الخطوط العامة للتشيع أيضا هذا له مدخلية مهمة. ظروف كل إمام أيضا لعله مثلا تدخل التقييد في بعض الأحيان، لعله تدخل التقييد يحكمون على هذا الراوي مثلا بالضعف، لا نقول مفترض أن تدرس هذه، لعل قال الإمام من باب الذم، ليس من باب الذم، من باب المدح الصحيح في التقية معين، لأنه لابد أن ندخل في حسابنا ظروف الإمام الذي كان يعيشها في ذلك العصر. هذه كلها تشكل عاملا مهما في اقتناص أمانة الراوي ورزانته. مثلا سهل بن زياد، ضعف سهل بن زياد كما تعلمون راوي عندنا سهل بن زياد، ولكن من تبنى هذا الرأي، أنت الآن لعلك تقول أنا أتبنى هذا الرأي، فعندما تجمع القرائن والوثائق لسهل بن زياد كدراسة موضوعية علمية حول، إن شاء الله لو كل واحد من عندكم يسوي يعمل لكل راوي مثلا كدراسة، سهل بن زياد، نبي سمين مثلا، كثير عندنا محمد بن سنان، محمد بن سنان أيضا اختلف فيه، هؤلاء الرواة المختلف فيهم تستطيعون أنتم أن مثلا تتبنون هذا الرأي وتعملون دراسة لهذا الرجل أو ذاك، لهذا الراوي أو ذاك، فتستطيع من خلال هذا المبنى أن تضع يدك عليه تقول أنه ثقة بلحاظ هذه القرائن، القرينة الأولى، القرينة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، بمجموع نستطيع من لحاظ الكل أن نقول أن هذا الراوي غير مخدوش فيه، وذلك الخدش لعله معارض بهذا، وهذا أقوى من ذلك، ويرتفع ذلك الراوي الضعيف إلى راوي موثق، وهذا فيه ثمرة كبيرة، لأنه أنت بتوثيقك لهذا الراوي بالتالي راح ترفع مجموعة من الأخبار وتقول بصحته. واضح الثمرة؟ يعني كأنه كم كبير من الروايات على ذلك المبنى تكون تسقط، أما إذا تبنيت هذا الرأي هذه الروايات بعد كلها ترتفع، وهذا يترتب عليه حكم شرعي. روايات محمد بن سنان مثلا عندما نريد النقد يترتب عليه حكم شرعي عند الفقيه، لذلك تختلف الفتاوى. مثلا لعله فلان يضعف تلك الرواية، مثلا يقول بالأحوط، يقول رجوعا لمن؟ لهذه المباني. من هنا تبرز أهمية علم الرجال، كم له مدخلية في استنباط الحكم الشرعي. هذا واضح إن شاء الله. ننتقل إلى مطلب آخر مهم جدا أيضا، وهو طرق إثبات وثاقة الراوي وميزان التوثيق. هناك طريقان لإثبات وثاقة الراوي. الأول التوثيقات الخاصة، والثاني التوثيقات العامة. فما هو المراد منهما؟ التوثيقات الخاصة نقصد بها توثيق أو تضعيف، التوثيق والتضعيف الوارد بحق شخص معين، توثيق خاص. مثاله لعلك تقول، ما اضرب لي مثال. مثلا ينص أحد المعصومين على وثاقة فلان، أو ينص على تضعيف، ليس توثيقا. مثلا نأخذ مثال، عن ما روي عن الإمام الصادق بقوله سمعت أبا عن جميل بن دراج، انظر هذا نص المعصوم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بشر المخبتين بالجنة. من هم هؤلاء؟ يقول بريد ابن معاوية العجلي، وأبا بصير ليث بن البختري، أبو بصير هو ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم وزرارة. ثم يقول الإمام، هذا نص من الإمام على توثيقهم، يقول أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. هذا نص من الإمام، نص خاص، توثيق خاص لمن؟ لزرارة وبريد والأبا بصير وزرارة. بعد مثلا في التضعيف، محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وأبو يحيى الواسطي قال، هذا نص، قلنا ذلك في التوثيق، هذا في التضعيف. قال أبو الحسن الرضا عليه السلام، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال كان المغيرة ابن سعيد، المغيرة ابن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه الله حر الحديد. هذا النص استدل به على عدم وثاقة المغيرة، كأن الإمام ذم هذا الرجل، كان يكذب علينا، المغيرة بن سعيد. الآن نأخذ أيضا بعض النصوص عندما نوضح أكثر. هذه التوثيقات الخاصة. التوثيقات العامة مثلا تو هو المراد منها توثيق جماعة أو مجموعة معينة من الرواة تحت عنوان معين، مثلا رواة تفسير القمر، حيث وثقهم بمجموعهم، توثيقات عامة نلاحظ فيها المجموع. قال: ونحن ذاكرون ومخبرون. من هو؟ إبراهيم القمر صاحب التفسير، بما ينتهي إلينا ورواة مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. يريد أن يقول هؤلاء كلهم ثقات عندي، وهؤلاء نقلوا عن من فرض الله طاعتهم وهم المعصومين. أو لا، مثلا مثال آخر، نموذج آخر، كامل الزيارة لابن قولوي، أيضا هذا الرجل وثق جميع رواة هذا الكتاب على اختلاف المباني، هناك من يرتضي وهناك من لا يرتضي. أو كما قلنا، لابد أيضا لابد أن نلاحظ الجانب الآخر، الجنب السنية، أنه مثلا قالوا ندخل بالتوثيقات العامة عدالة الصحابة، لأن مبناهم مبني على وثاقة كل صحابي، مجموع الصحابة هذا العموم كلهم ثقات، ولكن هذا المبنى هل هو صحيح؟ نظرية عدالة الصحابة أو ما قاله الذهبي مثلا أن الصحابة، إن شاء الله سوف نأخذ بعض النماذج لأقوالهم في عدالة جميع الصحابة، أن فراشهم مطوي وإن فعلوا ما فعلوا. هو يقول هكذا، إن شاء الله نذكر هذا النص، يقول الصحابة فراشهم مطوي، يعني فراشهم مطوي وإن فعلوا ما فعلوا. المشكلة هذه، وهو يعلل إن شاء الله نذكر بالنص، نذكر النص لهذا القول، وكذلك قول ابن حجر، وكذلك قول الخطيب البغدادي في عدالة الصحابة. أو قاعدة المشايخ الثلاثة، هذه توثيقات عامة، مثلا محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، هؤلاء لا يرون كما يقول الشيخ الطوسي في العدة، أعتقد قال لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فهؤلاء إذا رووا عن شخص معين هذا يكون دليل على وثاقته، وبذلك ترتفع كثير جملة من الرواة الضعفاء، على فرض أنهم هناك من يناقش بضعفهم، لو روى عنهم هؤلاء المشايخ أو أصحاب الإجماع يكونون ماذا؟ موثقين. واضح؟ لن نأتي إلى تفصيل أكثر، وهو نص أحد المعصومين. نص المعصوم صلوات الله عليه على وثاقة الرجل، فقط عن هذا يورث القطع بأن هذا راوي فعلا ثقة، وهذا من أوضح الطرق وأجل الطرق لإثبات وثاقة الرواة. ولكن ما هو الميزان هنا في الكلام؟ الميزان والمعيار على توثيق المحصول على هذا الكلام، الميزان ما هو على تنصيص المحصول على هذا؟ نقول هناك ميزانان أو ميزانين. الأول العلم الوجداني، أنه نحن نعلم أن المعصوم بالوجدان، نعلم أن المعصوم وثق هذا الراوي، ولكن هذا الأمر متحصل لنا، نحن نعلم عندنا علم أحسن، هذا غير متحصل. إذن لابد يكون عندنا ميزان آخر. ما هو ذلك الميزان؟ الميزان الآخر هو أن تكون هناك روايات صحيحة معتبرة على وثاقة هذا الراوي أو ذاك الراوي. كتبتم؟ مثلا من الروايات الصحيحة والمعتبرة، نأخذ هذه الرواية ونكتفي، ما روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن أخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. هذه الرواية طريقها صحيح معتبر، فيمكن أن نلتزم بهذه الرواية على الوثائق. عمن أخذ معالم ديني؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقتون؟ قال: لا. فإذا فرضنا أن الطريق المعتبر كما رواه مثلا الكشي عن زكريا بن آدم أو يونس بن عبد الرحمن، إذا كان الطريق الصحيح صحيح ومعتبر، نقول نعم، هذا يكون ميزانا لقبول هذه الأخبار. وهناك استثناءات أيضا إن شاء الله، هذه تأتي إن شاء الله في الأسبوع اللاحق، أنه قد تقول مثلا: نحن صحيح هذه الرواية طريقها معتبر، ولكن الطريق المعتبر إذا كان الراوي نفسه يوثق نفسه، ماذا تقولون؟ مثلا زرارة، على سبيل المثال، يروي زرارة رواية عن نفسه عن الإمام الصادق بوثاقة زرارة، أن هكذا يريد أن مثلا يمثل أن زرارة يروي عن الإمام الصادق بتوثيق نفسه، هذا هل يكون ميزانا لصحته؟ نقول كلا. لماذا؟ لأنه يلزم منه الدور، يعني توقف الشيء على نفسه. ويقولون هذا مثلا السيد الخوئي في معجم رجال الحديث أبطل هذا المبنى، السيد الإمام الخميني أبطل هذا المعنى. إن شاء الله غدا أو بعد هذه الفترة الأطلة إن شاء الله نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.